بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا. باب صفة أرض المحشر. روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. قال سهل أو غيره: ليس فيها معلم لأحد.
هذه صفة الأرض التي يقف عليها الخلق يوم القيامة، بدلت كما قال الله تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ليس بينها وبين الأرض التي كانت في الدنيا تشابه صفات غير الصفات. وصفها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بيضاء عفراء. عفراء يعني بياضها ليس البياض الناس الناصع، وإنما هو بياض إلى حمرة، كقرصة نقي يعني مثل الدقيق النقي من الغش والنفالة. ولذلك قال بعض العلماء: إن بيضاء عفراء يعني خالصة البياض، ولعل هذا أرجح والله أعلم. ليس فيها معلم لأحد يعني ليس فيها علامة سكن ولا علامة بناء ولا أثر ولا شيء من العلامات التي يهتدى بها في الطرقات وهكذا. ليس فيها معلم لأحد، مستوية، ليس فيها شيء مما يستدل به على الطرقات والمسالك، لأنها جديدة ليست مسكونة قبل ذلك. نعم.
باب أهوال يوم القيامة. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم الناس لرب العالمين المطففين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه.
نعم.
وروى مسلم: نعم.
يوم يقوم الناس يعني قيام الخضوع، ولذلك جاء معها لرب العالمين. لرب العالمين، الرب الذي به قيامه وحياته، ومنه النعيم الذي يعيشون فيه في ذواتهم وفيما يحتاجون إليه من كل ناحية. يوم يقوم الناس لرب العالمين، أتوا بما جحدوا به من نعمه، وأتوا بما كانوا عليه من تقصير في جانب مننه. هو سبحانه له النعمة وله وحده المنة، ويحاسب الناس يومئذ على إيه؟ على هذا. يوم يقوم الناس لرب العالمين. وذكر هذه في المطففين بيان لعظم الذنب الذي يقع فيه هؤلاء، ومدى الإثم الذي وصلوا إليه بهذه العملية، حتى يغيب أحدهم في رشحه يعني في عرقه إلى أنصاف أذنيه، يعني ألجمه العرق إلجاما كما ورد في بقية الأحاديث. نعم.
وروى مسلم عن سليم بن عامر: حدثني المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق بالجامة. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه.
هذا هول وكرب شديد، وإشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن ذلك يكون على قدر الأعمال، معناه أن هذا عرق الإنسان نفسه، وسبب كثرة العرق إلى هذه الدرجة هو تراكم الأهوال عليه داخلية وخارجية، من نفسه يخشى ما يخشاه، ومن حوله زحمة الناس، دنو الشمس من الرؤوس، خشيته وشفقته وخوفه، كل هذا يجعله يشتد عليه كرب ذلك اليوم. فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، يعني إلى موضع الإزار منه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. هذه أصناف لعامة الناس، لكن هنالك من لا من لا يطاله شيء من ذلك كله، قد سبق إلى الجنة بغير حساب، أو في وقت الحساب، كما أخرج البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد حسن أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المؤمنين يومئذ أين هم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: على الكراسي من ذهب يظلل عليهم الغمام. يعني لا يضر المؤمن كامل الإيمان هذا الحر، ولا هذا البرد، ولا هذا الهول، ولا هذا الكرب، كل هذه الأشياء لا تضر الإنسان المؤمن كامل الإيمان، رغم أن فيها عموم الناس جميعا. هذا الحديث وما شابهه يدل على أنه يستثنى بعض الناس، يستثنى الأنبياء، يستثنى الشهداء، يستثنى المؤمنون كامل الإيمان. وهذا التفاوت، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجام، هذا على تفاوتهم في الذنوب، فأشدهم في العرق الكافر الذي يلجمه العرق الجام، ثم أصحاب الكبائر، ثم من بعده، وهكذا. نسأل الله تبارك وتعالى عفوه وعافيته. نعم.
باب الشفاعة والمقام المحمود. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت 3 كذبات، فذكرهن أبو حيان في الحديث: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى، والذي في مسلم بين مكة وهجر.
هذا الحديث حديث عظيم جليل، فيه فوائد مر معنا بعضها وسيأتي البعض الآخر، لكن ساقه المصنف حفظه الله هنا لأجل هذا المعنى الكبير. المقصد الأعظم منه هو بيان الشفاعة والمقام المحمود الذي بوأ الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والمقام المحمود هو المقصود به الشفاعة. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أن يبعثك ربك مقاما محمودا، المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. ومسألة الشفاعة يؤمن بها أهل السنة والجماعة كما آمن بها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ودرج على الإيمان بذلك التابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالشفاعة حق، لأن هذا الموضع من الاعتقاد افترق الناس فيه إلى ثلاث فرق: طرفان ووسط. منهم من نفاها، نفاها حتى الشفاعة التي أثبتها القرآن يؤولها بنوع من التأويلات، ومنهم من يثبت شفاعة نفاها القرآن. يعني عندنا مثلا المشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب ومبتدعة هذه الأمة يثبتون شفاعات نفاها القرآن، والخوارج والمعتزلة ينكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في أهل الكبائر من أمته. وهناك طوائف تنكر انتفاع الإنسان بشفاعة غيره ودعائه، كما أنكروا انتفاعه بصدقة غيره وصيامه عنه. أنكروا الشفاعة تمسكا بآيات مثل قول الله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ومثل قوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ونحو ذلك. تمسكوا بهذه الآيات. وأما سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة فأثبتوا ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من شفاعات: شفاعة لأهل الكبائر وغير ذلك من أنواع شفاعاته صلى الله عليه وآله وسلم، بل وشفاعة غيره من النبيين وشفاعة الملائكة. وقالوا إنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، وأقروا بما جاءت به السنة من انتفاع الإنسان بدعاء غيره وشفاعته والصدقة عنه، بل والصوم عنه كما هو الأصح من قولي العلماء في هذه المسألة الأخيرة. ومعنى الشفاعة عندهم أن الشفيع يطلب من الله تبارك وتعالى ويسأله ويتوسل إليه، وأن الشفاعة لا تنفع إلا بإذن الله عز وجل، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكما قال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكما قال عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فها هنا جماعة نفوا الشفاعة التي أثبتها القرآن، وجماعة أثبتوا شفاعة نفاها القرآن الكريم، حتى إنهم جعلوا لأصنامهم تصرفا، وهنالك أقوام توسطوا فأثبتوا شفاعات أثبتها القرآن ونفوا شفاعات نفاها القرآن، والتي أثبتها أخذوا فيها بما أثبته القرآن بشروطها التي أثبتها القرآن. القرآن يضع للشفاعة شرطين: الشرط الأول الإذن من الله، لأن الله تبارك وتعالى قال: من بعد أن يأذن الله. والشرط الثاني رضا الله عز وجل عن الشافع وعن المشفوع له، لقول عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا بد من إذنه تعالى، ولا بد من رضاه عن الشافع والمشفوع له، إلا في مستثنيات أيضا وردت بها الأحاديث، كما في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للتخفيف عن أبي طالب، ففيها الإذن وليس فيها الرضا عن المشفوع له، وإن كان فيها الرضا طبعا عن الشافع. فالشفاعة كما توضحها الأحاديث أقسام كثيرة. شفاعة عظمى وهي التي وردت في هذا الحديث، وهناك شفاعة في دخول المؤمنين الجنة، شفاعة لرفع درجات أهل الجنة، شفاعة لقوم استحقوا النار ألا يدخلوها، شفاعة في أهل الكبائر كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا، شفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم لتخفيف العذاب عن بعض المشركين وهو عمه أبو طالب، الشفاعة ليدخل أقوام الجنة بغير حساب، شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة خاصة، وشفاعات منها ما هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يكون له وللأنبياء، ومنها ما يكون لخواص الخلق بعد الأنبياء وهكذا. فإثبات الشفاعة من عقيدة أهل السنة والمتبعين لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإحسان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهلها. نعم.
وروى الترمذي وأبو داود عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. صحيح.
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي حديث عن أو كلام عن نوع من أنواع الشفاعة، وليس حصرا منه صلى الله عليه وآله وسلم للشفاعة في أهل الكبائر فقط، لأن بعض الناس حكى عنهم الإمام النووي وقبله القاضي عياض أنهم كرهوا للعبد أن يسأل الله تعالى الشفاعة، يعني أن تقول: اللهم إني أسألك شفاعة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، كرهوا هذا وقالوا: لا، الشفاعة لا تكون إلا للمذنبين، واستدلوا بهذا الحديث: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وتساءلوا في عجب، يعني من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة، ما له وللإيه، ما له وللشفاعة، كأنهم يقولون يلزم من إن الإنسان يشفع له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لابد وأن يكون من أهل الإيه، من أهل النار، أو يكون من أهل الكبائر. وهذا قول ساقط لا يلتفت إليه، لأن هذا الكلام عن قسم من أقسام الشفاعة، وأما بقية أقسام الشفاعة فكثيرة: تخفيف الحساب، زيادة الدرجات، يعني تعجيل قيام الحساب نفسه، وذهاب الأهوال والكروب عن الناس في انتظار الحساب، كل هذا. ولو نظرنا بنظرة هؤلاء الذين يقولون إن الشفاعة دليل على أن الإنسان مذنب وأنه ينتظر النار وأنه لا بد من أهل الكبائر حتى يسأل الشفاعة، لقلنا إن الإنسان كذلك لا يسأل الله العفو، ولا يسأله المغفرة، ولا يسأله الرحمة، لأن هذه الأشياء كلها إيه؟ كلها تكون للمشفقين من الهلاك أو أصحاب الذنوب. وطبعا هذا كله خلاف ما عرف من دعاء الصحابة رضوان الله عليهم، ومن دعاء السلف الصالح من بعدهم، فقد عرف بالنقل المستفيض أنهم كانوا يسألون ربنا تبارك وتعالى شفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الجميع يرغب فيها. نعم.
روى ابن ماجة والترمذي عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. صحيح.
الله الله، هذه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه لم يخص من تاب، لم يخص من تاب. أتاني آت من عند ربي، فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. اقتضى هذا أنه يدخل بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة أكثر من نصف الأمة. كان لو ضمن له دخول نصف الأمة الجنة فإنه يرى ذلك أقل مما تحصله الشفاعة، ولذلك اختار الشفاعة. ثم قال: وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا، حتى ولو كان من أهل الإيه؟ من أهل المعصية، من أهل الكبائر، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم يشفع لهم فيضع الله تبارك وتعالى عنهم سيئاتهم. وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. وفيها أيضا تحذير أن يكون الإنسان فيه شيء من شرك مهما دق، فإنه يحرم الإيه؟ يحرم الشفاعة. هذا لابد الإنسان يعني يطمع فيه ويحذر منه، يعيش بين الرغبة والرهبة، يرغب في هذا وإيه؟ ويخشى من هذا. أتاني آت من عند ربي، هذا شيء خاص، يعني يشعر هذا التعبير بأن هذا غير جبريل، جاء بهذا الأمر خاصة ليخير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين نصف الأمة يدخل الجنة وبين الشفاعة، فيختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشفاعة لعمومها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهلها. وهذه إشارة إلى من يكون من أهلها، وهي مات لا يشرك بالله شيئا، يعني حقق التوحيد، حقق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب إخراج بعث النار. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، قال يقول أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد، فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجلا. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار.
الله الله. هذا الحديث كله طمع، يعني كله رجاء، فما أكرم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على ربه، وما أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ربه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ليخبرنا بهذا قبل أن يكون، فتطمئن قلوبنا بهذا ولا نفزع يومها، لأن وقع مثل هذا على النصوص هنا ثم هناك صعب وشديد جدا جدا. يا آدم لبيك وسعديك، يعني يا رب أنا مقيم على طاعتك، سعيد بها، مرني، الخير في يديك، أخرج بعث النار، يعني ميز أهل النار عن غيره. فقل وما بعث النار؟ سمعت وأطعت، لكن ما مقدار بعث النار؟ فيقول من كل 1999، 99 فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد. هل يعرف أهل العلم ذلك فلا يحصل لهم هذا؟ لا ريب نعم. وهل تعرف أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذلك من بين الأمم فلا يحدث لهم شيء من ذلك؟ لمن علم نعم، ولمن لم يعلم يحصل له هذه الأهوال، يظن أن الأمر على ظاهره. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل أينا ذلك الرجل، يعني الذي يبقى من الألف، فبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجلا. يبقى 999 من مين؟ من يأجوج ومأجوج، ألف إلا واحد، والواحد من هذه البشرية، مش من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، من البشرية، من أبناء آدم. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون ثلثا، بعدها قال شطرا، والحديث السابق يقول أكثر من الشطر، ولذلك طمع في الشفاعة واختارها على أن يضمن الله له دخول نصف أمته الجنة. فمعنى ذلك أنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم نبئ بهذا شيئا بعد شيء بعد شيء. نعم.
باب فكاك المسلمين بعدتهم من غيرهم. روى مسلم عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار.
معنى فكاكك من النار يعني أنك كنت معرضا لدخول النار، وهذا فكاكك. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قدر للنار عددا يملأها، وقدر للجنة عددا يملأها، وأعدد مقاعد النار وكذلك درجات الجنة بعدد الخلق، فالنار تكفي الخلق جميعا والجنة تكفي الخلق جميعا. فيورث الله تبارك وتعالى الكافرين مقاعد المسلمين في النار بكفرهم، ويورث مقاعد المسلمين مقاعد الكافرين يورثها للمسلمين في الجنة بإيمانه. بل هيدخل النار، هيدخل النار في مقعده ومقاعد المؤمنين، واللي هيدخل الجنة هيدخل في مقعده ومقاعد الكافرين على حسب عمل كل منهما، على حسب عمل كل منهما. ولذلك أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك، قال وتلك الجنة التي أورثتموها، تلك الجنة التي نورث من عبادنا. هذه الكلمات أورثتموها، نورث يرث المسلم مقاعد ودرجات المؤمنين في في الجنة. ولذلك نجد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة أحد إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا. وفي حديث عذاب القبر ونعيم القبر يفتح له بابا إلى النار ويقول له هذا مقعدك لو كنت عصيت الله، ثم يغلق ويفتح له مقعد إلى الجنة. والعكس مع الكافر والمنافق، يفتح له بابا ويقول هذا مقعدك من الجنة لو كنت أطعت الله، ثم يورث الله عز وجل الكافر مقاعد المؤمنين في النار، ويورث المؤمنين مقاعد الكافرين في الجنة. فالمراد هنا بفكاك المؤمن من النار يعني أن المؤمن ينزل في الجنة في درجة الكافر الذي كانت أو التي كانت أعدت له، التي كانت أعدت له لو كان آمن. وكذلك ينزل الكافر في مقعد المؤمن الذي كان أعد له لو أنه كفر. هذا معنى كلمة فكاكك من النار. نعم.
وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة مرحومة عذابها بأيديها، فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقال هذا فداؤك من النار. صحيح.
الرحمة موجودة والعذاب موجود، وقد أعطى الله تبارك وتعالى الإنسان فطرة هادية، وبعث إليه رسلا مبشرين ومنذرين، وهداه النجدين، طريق الحق الخير وطريق الشر الظلام، وأرسل إليه الآيات تلو الآيات والهدايات تلو الهدايات، فمن أخذ بها رحم ومن أعرض عنها عذب. وهذه الأخبار كلها فيها من هو الذي يعذب ومن هو الذي يرحم، ليأخذ الإنسان نفسه بالعمل في أسباب المرحومين ويحذر ويشفق على نفسه من أسباب الهالكين. فعذابها بأيديها، عذابها بأيديها، دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين. المدفوع مشرك والمدفوع إليه مسلم، فاعمل لتكون مسلمة ولا تكون مشركة. نعم.
نعم. باب الحساب وقصاص المظالم. روى البخاري ومسلم عن صفوان ابن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين.
هذا جمال ما فوقه جمال وأيضا جلال. في هذا الحديث بيان لعظيم تفضل الله عز وجل على عباده المؤمنين. أرأيت إلى هذا الود من الله تبارك وتعالى للمؤمن؟ نجوى يعني محادثة في السر، محادثة ثنائية لا يطلع عليها ثالث، لا يسمع الناس ولا يرون، يلقي عليه كنفة سترة وحفظة ويستره حتى عن أعين الناس، فلا يسمعون ما يقال له وما يقول ولا يرون، يعني ربما يعني يظهر على الإنسان أثر القول ويتنبأ به من يراه ولا يسمع كلامه، حمرة الخجل تنبئ عن الكلام الذي يعير به الإنسان مثلا. فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. والمؤمن ما شاء الله، يعني يقر ويعترف ولا ينكر ولا يجحد، حتى إذا قرره بذنوبه واحدا بعد واحد ورأى في نفسه أنه هلك من كثرة هذه الذنوب، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته يعني بيمينه. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى تفضل به على المؤمنين، وستر كما ستر في الدنيا يستر أيضا في الآخرة. وهذا معناه أن الله عز وجل يغفر ذنوب من شاء من عباده، وأن ذلك خاص بالمؤمنين فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأما الكافر والمنافق، يعني هؤلاء ليس لهم في الإيه؟ في هذه المسألة، هؤلاء أهل فضيحة، هؤلاء ينادى عليهم على رؤوس الأشهاد باللعنة لهم، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وقد ورد في أحاديث كثيرة الأسباب التي تجعل المسلم يلحق بركب هؤلاء المنافقين أقصد، ويفضح يوم القيامة. فمن ذلك مثلا الغدر، وأن الإنسان إذا كان غدارا ينصب له لواء يوم القيامة ويقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، وينصب له هذا اللواء حتى يفضح على رؤوس الأشهاد. فالإنسان ينبغي أن يطلب ستر الله تبارك وتعالى بأسبابه، وأن يبتعد عن هذه الأسباب التي فيها الفضيحة. نسأل الله عز وجل ستره في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا.
هذه خاصة بالمؤمنين، بل بصفوة المؤمنين الذين خلصوا من أرض المحشر في طريقهم إلى الجنة، جاوزوا الصراط، صارت النار خلفهم والجنة أمامهم، يحبسون على قنطرة، لأن لا يصح أن يدخل أحد الجنة وعليه شائبة من مظلمة أو معصية أو نحو ذلك، لا بد وأن يصفى من جميع الحقوق التي عليه. طيب هؤلاء فيما بينهم حقوق، فيما بينهم حقوق، حق لمؤمن يدخل الجنة على مؤمن هو أيضا سيدخل الجنة، هل تغتفر هذه الحقوق وتذهب وكأن لم تكن؟ لا، لابد من مقاصة، من مقاصة. مقاصة معناها أني مفاعلة، مقاصة زي ما نقول مقاتلة، اثنين بيتقاتلوا، مشاتمة، اثنين بيتشاتموا، فهي أيضا مقاصة، يعني هذا له وعليه، هذا له وعليه، فيعطي ويأخذ. وطبعا ليس فيها ما يستوجب النار لأنهم مضوا، والتقاص يقوم بالحسنات والسيئات، فده مثلا عليه 10 حسنات وهذا مثلا عليه 5 حسنات فيأخذ منه 5 وتسقط 5 مقابل الـ5. وهذا معناه إن الإنسان منهم بعدما كان أمل في درجة من الدرجات يمكن أن ينزل عنه، لما يصدر له من الله تبارك وتعالى بها وعد، إنما هو ذهب إلى الجنة ليرى درجته، وقبلها بقليل علم أنه نزل عن ذلك. فهو تحذير منه صلى الله عليه وآله وسلم من مسألة التبعات، من مسألة أن يتحمل الإنسان حقوق الناس حتى ولو كان من أهل الجنة. فلا ينبغي أن يترك الإنسان نفسه حتى يكون كالمفلس، الذي ستأتي معني يعني الأحاديث بأخباره، يفلس في أرض المحشر، ولا المنقص أو المنقص اللي هو إيه؟ يوم القيامة أمام الجنة تنقص درجته. وكثير من الناس يلتفت للمفلس وينسى المنقص هذا، ويعني كلاهما شيء محزن لقلب المسلم. هو الذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة لأدل بمنزله كان في الدنيا. يعني إيه؟ يعني هو يعرفه، لأنه كان يكرر عليه عرضه في الغداة والعشي، أو أن الملائكة في طريقهم يعني يعطونهم علامات معينة على ذلك بحفاوتهم بهم واستقبالهم لهم وترحيبهم بقدومهم ونحو هذا. وهذه من الهداية التي جعلها الله تبارك وتعالى لأصحاب الجنة، وهدوا إلى إيه؟ الطيب من القول يعني في الدنيا، وهدوا إلى صراط الحميد يعني في الآخرة. نعم.
وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
هذه فيها نار، بخلاف الإيه؟ السابقة كانت الآخذ والمأخوذ منه كلاهما من أهل الجنة. يعني هناك مقاصة بالدرجات، ولكن في النهاية الكل من أهل الجنة. لا، هنا مقاصة بين درجة ودرجة، يعني ممكن تنزل حسناته لدرجة أنها تفنى خلاص ما عادش من أهل الجنة، وبعد هذا يوضع عليه من سيئات غرمائه، هم لهم عنده حسنات ولكن ليست له حسنات، فيأخذ من سيئاتهم وتوضع عليه مقابل ما لهم عنده من الحقوق، فيطرح في النار بسبب هذا. فالمفلس حقيقة ليس من فقد الدرهم، فقد المتاع، من لا درهم له ولا متاع. وهذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني نوع من أنواع توظيف الشعور عند الناس، توظيف الأحوال التي يعيشها الإنسان حقيقة في الدنيا. ينقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشعور وهذه الأحاسيس من الدنيا إلى المعاني الإيمانية، كما قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمن من أمنه الناس، المهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. وكما يقول القرآن دائما: ولباس التقوى ذلك خير، وعلى الله قصد السبيل، يعني يتكلم عن أمر الدنيا حتى إذا أحس الناس فعلا بأن هذه ورطة فينقلهم إلى أمر الآخرة، ليقول إن هنالك من الورطات ما هو إيه، ما هو جدير أيضا بالتأمل في شأن الإيه، في شأن المصير النهائي. فالمفلس حقيقة من أخذ غرماؤه أعماله الصالح. طبعا ليس معنى ذلك أنه يخلد في النار، لكن يدخل النار، يعذب في النار بقدر ما حصل عليه من سيئات هؤلاء الغرماء التي طرحت عليه. مآله نعم إلى الجنة، لكن من الذي يتحمل؟ فالنار حرها شديد، لا يصبر الإنسان على النار ولو للحظة واحدة، وده ممكن في نار الدنيا كما لا يصبر عليه، فما بالنا بنار الآخرة. أجارنا الله عز وجل وإياكم من النار كلها. فالإنسان يحذر هذا، يحذر الإفلاس ويحذر المقاصة. نعم.
روى مسلم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء.
لا تؤدن ولا تؤدن، يعني هذا واقع وواقع منكم، كما سيقع أيضا من الحيوانات. فهذا خبر منه صلى الله عليه وسلم أن البهائم يوم القيامة تحشر وتعاد كما يعاد أهل التكليف من الآدميين، كل يعاد، مش أهل التكليف بس، ده حتى الأطفال، المجانين، من لم تبلغه دعوة. ودلائل القرآن والسنة كثيرة في هذا الباب، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا الوحوش حشرت. وأيضا كما ورد في تفسير آخر آية: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، من سورة النبأ. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن سبب ذلك هذا، اللي هو حشر هذه المخلوقات الحيوانات، ويجعل الله تبارك وتعالى بينها نوع من أنواع الحساب، وإن كان لا يترتب عليها بالنسبة لها مجازاة ولا عقاب ولا ثواب ولا شيء من هذا، إنما هو قصاص يقتص من القرناء لأختها الجلحاء التي ليس لها ليس لها قرون، لأنها ظلمت والقرناء ظلمتها. فده ليس من قصاص التكليف طبعا، وإنما هو قصاص مقابلة فقط، قصاص مقابلة. ثم في النهاية يقول الله عز وجل لها: كوني ترابا فتكون ترابا. هنا يتمنى الكافر فيقول: يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا. وهذا تحذير منه صلى الله عليه وآله وسلم للمرء ألا يتحمل حقوقا، وأن يتخلى عنها وهو هنا. فمن كانت عنده مظلمة فليتحللها اليوم قبل ألا يكون درهم ولا دينار. نعم.
روى مسلم عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه، يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي. قال: فتنطق بأعماله قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام، قال فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل.
يعني هو على يقين من أنه يكذب، فهو يكذب وهو إيه؟ وهو متعمد للكذب، سبحان الله. وهذا من البحوث الذي ينطوي عنه عليه قلب الإنسان، ومن الجهل طبعا، هذا من الجهل، إن الإنسان جهول فلذلك يقول ذلك، على الرغم من أنه يعني رتب الكلام ترتيبا قد يوحي بأنه عاقل، يعني يبدأ مثلا يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم، ألم تؤمني من أن تظلمني، ها؟ قال يقول: بلى، لك هذا الإيه؟ لك هذا أن أعدل فيك ولا أظلم. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، يعني من جنسي، مني يعني من أعضائي، بعضي هو الذي يشهد علي، لا يشهد علي غيري. قال فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. أعطاه ما سأل، وبذل له ما طلب، وزاد عليه تأكيدا وتقريرا، فقال: وبالكرام الكاتبين عليك شهودا. هؤلاء زيادة. قال فيختم على فيه حتى لا يتكلم: اليوم نختم على أفواههم. فيقال لأركانه: انطقي وتكلمنا، الأركان أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون في ياسين وفي النور، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وفي فصلت: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. هذا معنى سيقال لأركانه، يعني لأعضائه وأجزائه: انطقي، ها، انطقي. قال فتنطق بأعماله، تحكي الأفعال التي باشرها، اليد تقول فعلت فعلت، والعين تقول رأيت ورأيت، والأذن تقول سمعت وسمعت، والقدم تقول سعيت وسعيت. فكل ما باشره بها وارتكبه بسببها تنطق هي به. ثم يخلى بينه وبين الكلام، يرفع الختم من فيه ويترك حتى يتكلم بقى بالكلام العادي، يتكلم هنا بالكلام العادي، كان يتكلم قبل ذلك بمعجزة بخرق للعادة، هنا يتكلم الكلام العادي. فماذا يقول؟ وإلى من يتوجه؟ ما عاد له كلام مع الله، إنما له كلام الآن مع إيه؟ خلاص ثبت كذبه وانتهى، ما عاد له كلام، فلا يقدر إلا على نفسه، فيرجع إليها. قال فيقول: بعدا لكنا وسحقا، هلاكا، فعن كنا كنت أناضل، لأجل الإيه؟ خلاص بعضي وخلاص نفسي كنت أناضل، لأجل خلاص كنا، أنا كنت أجادل وأخاصم وأدافع، ألا ما أجهلك، يعني تجادل بالباطل، تخاصم بالإفك، تدافع بالزور. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: انطقنا الله الذي انطق كل شيء. يعني ما كان ذلك الانسان ابدا ذكيا، لان الذي اعاده قادر على ان يعيد اعماله وان تشهد عليه جوارحه وتنطق. وهذه الاهوال كلها ما جعلته يفكر في الحقائق وانما يفكر في التزويق. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذا الظن، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فيا حسرة على الإنسان وقته. وهذا في الدنيا كما هو في الآخرة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لأن بعض الناس ممكن يتصور كيف يكون هذا الكلام، هناك ليس لله، لما يريده الإنسان قلبه هو الذي يتكلم وهو الذي ينطق وهو الذي يتعامل بما أورثه الإنسان من طاعة أو من معصية، من إيمان أو من كفر. هو في الدنيا ما كان كده، هو في الدنيا كده كان، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا فرعون يعلم أن موسى حق وأن رب العالمين حق، حتى إن هو لما يهزم في المناظرة يقول لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، يعني ليس لي حجة في العقل وليس لي حجة في المنطق، أنا أملك الأمر والنهي. خلاص يعني كأن المسألة طلعنا من باب النقاش، ليس بيني وبينك نقاش، نتكلم الآن في من يملك القوة والقدرة. وكما تجد مثلا في خبر أبي جهل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يا أبا الحكم هل تعلم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كاذب؟ قال لا والله، ولكن أطعم بنو هاشم وأطعمنا وفعلوا وفعلنا. ثم قالوا منا نبي فأنى لنا هذه، كيف ندركها؟ يبقى الناس هتقدموا علينا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بس في هذه المسألة كلها. نعم.
وروى الدارمي والترمذي عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. صحيح.
هذا في موقف الحساب، لا تزول ولا يخلى عنه حتى تعرض عليه هذه الأسئلة ويعلم ما حاله منها وما جوابه فيها. عن عمره فيما أفناه، أفناه في الطاعة أو في المعصية، وعن علمه فيما فعل أو عن عمله كما ورد أيضا، هل عمله لوجه الله خالصا أو رياء وسمعة، وعلمه ماذا عمل فيه، يعني هل عمل بما فيه من ترغيب فأقبل وترهيب فحذر، عمل فيه بالتقوى كما يأمر وكما يزجر، ولا خالف فكان يأمر الناس بالبر وينسى نفسه، كان يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه، وينهى الناس عن المنكر ويأتيه، وعن ماله من أين اكتسبه من حلال أو من حرام، وفيما أنفقه في البر والمعروف ولا في الإسراف والتبذير، وعن جسمه فيما أبلاه، أفي طاعة الله أو في معاصيه. وقد ظهر من هذا التفصيل من الذي ينجو ومن الذي يهلك أمام هذه الأسئلة الأربعة، أو على يعني تعدد الروايات فيها فيها أشياء كثيرة. طيب نتوقف هنا، وصلي اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير.
آمين آمين. وجزاكم من كان له سؤال فيما قرأناه فيما مضى، إذ راجع